أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الجلسة الماضية تحدثنا عن أن السيرة العقلائية على نحوين: السيرة العقلائية التي يراد منها استنباط حكم شرعي، وهذه عليكم السلام، وهذه السيرة العقلائية مشروطة بالمعاصرة ليكون سكوت المعصوم دليل على الإمضاء. وهناك نحو آخر من السيرة العقلائية، قلنا بأن هذه السيرة العقلائية لا يشترط معاصرتها للمعصوم، فحتى لو كانت متأخرة وحادثة كما لو كانت في زماننا، فمع ذلك فإنها تنفعنا. وهذه السيرة التي لا يشترط معاصرتها إنما هي سيرة ليست قائمة على حكم شرعي، لكنها منقحة لموضوع حكم شرعي، وإن شئت فقل تحقق صغر الحكم الشرعي. وقلنا هذا صغر الحكم الشرعي قد يكون هناك بعض الصغريات موجودة في زمن المعصوم، وقد تحدث بعض الصغريات متأخرة عن زمن المعصوم، لا فرق. هذا نظير المثال مثلا اللي ذكرناه بارح لأحد الأخوة، مثلا: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. وبزمن المعصوم كان الإعداد هذه كبرى، أعد لهم ما استطعتم من قوة. في زمن المعصوم كان الإعداد عبر السيف والرمح والترس والدرع إلى آخره من وسائل الحرب والأسلحة الموجودة في ذلك الزمن. لكن في زماننا وجدت ثغريات أخرى، ذلك الحكم الشرعي يشملها، فلتكن هذه الثغرة لم تكن في زمن المعصوم وليست معاصرة المعصوم، لكن إطلاقات تلك الأحكام موضوعه يتناول أيضا المصاديق والأفراد والثغريات والموضوعات الحادثة بلا أي مانع وبلا أي حجزية.
الثغرة تكون بمستطعته وحتى لانضباط الخيل، يعني الصاروخ في هذا الزمن يعد صغرى لرباط الخيل، لأنه لن تكون هناك موضوعية لرباط الخيل، موضوعية للسلاح للتوكل.
طبعا طبعا،
ليس فقط كمستطعته،
لا، من باب مثال في ذلك الزمان. طبعا العلامة الطباطبائي عنده كلام جميل أشار له بمقدمة الميزان، ولعله بأثناء الميزان أيضا حكى عنه، أنه كثير من الألفاظ موضوعة لمعاني كلية، ولكن كان يفهم منا مصداق خارجي لأنه لا يوجد مصداق آخر في ذلك الزمن. وبيضرب ثلاث أمثلة على ما أظن، يمكن مثال الأسلحة، بيضرب مثال الميزان، وكلمة الميزان في ذلك الزمان ليس لها مصداق لنفترض عند العرف، مصداقها عند العرف هو هذا أبو الكفتين، جيد، ترجع إحداهما على الأخرى، أكثر من هيك لا يوجد لها مصداق. ولكن كلمة الميزان ليست موضوعا لهذا المصداق، هي موضوعة لكل ما يوزن به، ولو كان بعد ألف سنة إجا نوع آخر من الميزان مثل ميزان الحرارة مثلا، أو ميزان ريختر اللي باسمنا فيه مش عارف، هذه كلها موازين. إذن الميزان موضوع كلفظ، ما هو المعنى الموضوع له؟ ما يوزن به، غاية الأمر ما يوزن به، مصداقه في زمن، في زمن لنفترض قبل 1500 سنة ليس إلا له إلا مصداق واحد، أما في زماننا مصادق متعددة فلا تكون أفراد مجازية تشملها حقيقة. على أي حال، هذا بحل جملة من الإشكالات. اللي بدنا إياه نحن هو هذا المقدار، بأن إذا كان عندنا سيرة عقلائية قائمة على تنقيح صغرى تحقق صغرى حكم شرعي، والحكم الشرعي ليس مستفاد من هذه السيرة، مستفاد من أمر آخر، هل هذا الأمر آخر آية رواية أو سيرة معاصرة؟ مش مشكلة، ليس الكلام بها. الآن عندنا سيرة عقلائية قائمة على أمر معين تحقق صغرى دليل شرعي، هذه السيرة العقلائية لا مانع من التمسك بها لأنها تحقق صغرى. المثال الواضح اللي ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه، كما لو قال عندنا حكم شرعي يقول المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم، هو بجيد، هذه استفدناها من الأدلة، من الإجماع، من الروايات إلى آخره. أما ما هو الشرط؟ لنفترض قال هو أنه قامت سيرة عقلائية بين المتعاملين على أن هناك شرط ضمني ولو لم يتحدث عنه هذا الشرط، شرط ضمني بأن لا يكون هناك اختلاف فاحش في السعر، يعني لا من ناحية البائع ولا من ناحية المشتري، هذا شرط ضمني موجود، والمعاملة بنيت على هذا الشرط الضمني، وقلنا هذا أمر عرفي لعله نحن إذا بنروح على السوق نشتري هيك منشوف، ولذا إذا شفنا اختلاف فاحش العقلاء بيقول ما بيصير، هذا الزلم يضحك عليك روح رجع له إياها. فإذا يوجد هكذا شرط ضمني، هذا الشرط الضمني لنفترض هذه السيرة العقلائية حدث في زماننا، لم تكن موجودة في زمن المعصوم، لكن ما دامت هذه السيرة العقلائية تحقق شرط قائمة على شرط، والشرط ما هو؟ صغرى للحكم الشرعي المؤمنون عند شروطها. فإذا حينئذ هذه السيرة العقلائية تنفعنا، ولذا لو راح شخص اشترى وتبين أن هناك غبن فاحش، هو الغبن لعله بالمقدار الذي يكون فاحش ولا لا يسمى غبنا، فبيكون قيد احترازه، فإذا كان هناك غبن في المعاملة فتلقائيا يثبت خيار الغبن، ولكن شو بيصير خيار الغبن بناء على هذا البيان؟ ببركة خيار الشرط. لماذا؟ لأنه المفترض أن هناك شرط ضمني، وهذا الشرط الضمني قد أخل به أحد المتعاملين، فقهرا نثبت الخيار في صورة الغبن استنادا إلى المؤمنون عند شروطهم. ما هو هذا الشرط؟ المستفاد من السيرة العقلائية. فإذا هذه السيرة العقلائية حتى لو كانت حادثة يقول لا مانع من التمسك بها، فإن هذه السيرة العقلائية تنفعنا لاستفادة أنه لزوم الوفاء بالشرط. وضربنا مثال آخر قلنا لعله ممكن البعض يذكره بالنسبة إلى الزوجة مثلا، بأنه لو فرضنا بأن هناك سيرة الآن أثناء العقد بأن الزوجة هي التي تعمل بالبيت أثناء العقد، يعني هي لم تصرح، ولكن لو فرضنا أنه توجد هكذا أن هناك شرط ضمني، يعني سيرة على وجود شرط ضمني أثناء المعاملة على أنها بالنية تقوم بشؤون البيت، بتنظف هالبيت، بتغسل هالتياب، بتعمل لقمة أكل للأولاد، بتهتم لا أقل بالأطفال، فحينئذ إذا بعدين هذه المرأة قالت أني ما بدي، فيتكون قد أخلت بهكذا شرط. على أي حال، إذا خلاصة ما تقدم أن السيرة العقلائية على نحو سيرة عقلائية التي يستفاد منها حكم شرعي، والذي يكون سكوت المعصوم دليل الإمضاء ونستطيع أن نستفيد حكم شرعي إما واقعي أو ظاهري، هذه يشترط المعاصرة. أما إذا كان عندنا سيرة عقلائية ليست قائمة على حكم شرعي إنما تحقق صغرى حكم شرعي، هذه لا تشترط المعاصرة. جيد، هذا في الحقيقة فرق ما بين هاتين السيرتين. هل يوجد فرق آخر سيدنا الشهيد؟ يقول نعم هناك فرق آخر، هذا المطلب هذا اللي انتهينا منه الآن تقدم في الجلسة السابقة. المطلب الجديد وهو آخر بحث مرتبط بالسيرة هو هل يوجد فرق آخر سيدنا بين هاتين السيرتين؟ يقول نعم، السيرة التي يشترط معاصرتها والتي يستفاد منها حكم شرعي، هذه تشمل بعد أنضاء الشارع لها واستفادة الحكم الشرعي، تشمل كل الناس، حتى لو فرضنا أن هناك بعض العقلاء لم يجروا على ترك السيرة، يعني خلاف العقلاء عم يشتغل، ما في منهم بزماننا؟ في منهم بكل زمن، لكن مع ذلك إذا أنضى الشارع هذه السيرة فإن هذا الحكم المنضى يكون نافذ في حق الجميع، بخلاف السيرة العقلائية القائمة على تنقيح الصغرى، فإنه لو شذ بعض الناس عن بقية العقلاء ولم يتبانوا على وجود الصغرى فإن الحكم الشرعي حينئذ لا يشملهم. والتوضيح أن يقال، لنفترض نحن بنينا على أن السيرة هكذا، قلنا أن العقلاء يتبانون على حجية قول اللغوي، جيد، ونحن سابقا ذكرنا إشكال ودفعنا هذا الإشكال وقلنا سكوت المعصوم عن هكذا السيرة دليل على الإمضاء، عليكم السلام ورحمة الله، يعني إذن الشارع يرضى بالاعتماد على حجية قول اللغوي عند شك في كلمة معينة وما المراد منها. لنفترض أن هناك شخص معين كان لا يرجع إلى قول اللغوي، لا يثق بكل اللغات، وبالتالي لا يرجع إلى قول اللغة. هذا الشخص المعين بعد أن أمضى الشارع سيرة العقلائية وثبتت حجية قول اللغوي في حق الجميع، وبأن الشارع يستطيع أن يعتمد على قول اللغوي في مقام التنجيز والتعذير، فأن هذا الشخص حتى لو خالف بقية العقلاء وكان لا يعتمد على قول اللغوي، تكون استفادة الحكم الشرعي من إمضاء المعصوم نافذ حتى في حقه. يعني لنفترض بعد ذلك تيمم صعيدا طيبا، جيد، الصعيد كان لنفترض في كتب اللغة هو خصوص التراب، من باب المثال ليس مطلق وجه الأرض، خصوص التراب. هذا الشخص قال راح تيمم بالرخام وليس بالتراب، لماذا؟ قال لأني أنا شخصيا لا أرجع إلى كتب اللغة. مع ذلك يستطيع الشارع ماذا؟ أن يؤاخذه. لماذا؟ لأنه فليكن هو شذ عن العقلاء في أموره الشخصية في عدم الاعتماد على قول اللغوي، لكن بعد أن أمضى الشارع هذه السيرة العقلائية، شو يعني أمضى الشارع؟ يعني كتب بالخط العريض قول اللغوي حجة في الأمور الشرعية تنجيزا وتعذيرا. فإذا هذا الشخص بعد ذلك إذا لم يرجع لكتب اللغة في مقام الشك معتذرا بأن أنا شخصيا لا أعتمد على كتب اللغة، مين هذا لسان العرب وتاج العروس وما أدري مين، هو رجال مثلي مثلهم يعني، مع ذلك يحق للشارع أن يؤاخذه. فلو تيمم مثلا بالرخام، جيد، يحق للشارع أن يؤاخذه. إذن النتيجة المستفادة من إمضاء المعصوم للسيرة العقلائية على النحو الأول نافذة حتى في حق الشخص الذي شذ عن بقية العقلاء وقال أنا لا ألتزم، بخلاف السيرة الثانية. لنفترض في السيرة الثانية شخصين، هذا واحد راح عند أبو الشعاف على بساج قدس قال له بدي أشتري هذا الكتاب، قال له هذا الكتاب حقه 100,000 تومان، قال له جيد، قال له مش عبكرة تجي لعندي تقلي بالسوق موجود ب50,000 تومان، أنا عم بقول بمية، عجبك بتشتري، ما عجبك ما بتشتري. فعبكرة إذا شفت لي بمحل 2-3-4 بأنه جيد أنه قيمة هذا الكتاب 50,000 تومان، أنا ما برجع لك. بهذه الصراحة شذ عن بقية العقلاء، قال نعم قبلت وبدفع حقه 100,000 تومان حتى لو كانوا عم بيبيعوه برا ب50,000 تومان. دفع 100,000 تومان وظهر، بعد ما راح تبين بعد 2-3 ساعات أنه الكتاب حقه 50,000 تومان، هل يحق له أن يقول له غبنتني؟ لا يحق له. لماذا؟ لأنه هو شذ عن العقلاء ورفع يده عن هذا الأمر، عن هذا الشرط الضمني. إذا رفع يده عن هذا الشرط الضمني، إذا هذه السيرة العقلائية بالنسبة لهذا الشخص بعد لا تشمله. يعني بعبارة أخرى، وقت هؤلاء الأشخاص عليكم السلام تبانوا على إسقاط الشرط، جيد، تبانوا على إسقاط الشرط، حينئذ موضوع المؤمنون عند شروطهم يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق، لأن المؤمنون عند شروطهم كل حكم فرع تحقق موضوع. فإذا كان الموضوع غير متحقق لأنهم هم بأنفسهم أسقطوا هذا الشرط، إذن لا يحق له هذا بعد 2 ساعات أن يرجع ويقول له شفت في المكتبة الفلانية ومش عارف وين بأن هذا الكتاب سعره 50,000، لماذا بعتني ب100,000؟ إذن في النوع الآخر من السيرة، وهي السيرة القائمة على تحقيق الصغرى، لو شذ بعض الأشخاص عن العقلاء ولم يتبانوا على وجود هذا الشرط الضمني وأسقطوا هذا الشرط الضمني، فقهرا الحكم الشرعي لا يشملهم، لأن الحكم الشرعي بيصير سالبا بانتفاء الموضوع، موضوع لا يوجد. إذن فيما يرتبط بهذا البحث تحدثنا بكلمتين، كل ما تقدم سابقا كان عن سيرة عقلائية قائمة على حكم شرعي يكون إمضاء المعصوم مفيد لحكم شرعي، هذه السيرة يشترط معاصرتها. أما السيرة العقلائية التي لا يستفاد منها حكم شرعي إنما تحقق صغرى لحكم شرعي، فهذه لا يشترط معاصرتها للمعصوم. هذا فرق أول بين السيرتين. فرق ثاني بين السيرتين، السيرة الأولى بعد إمضاء المعصوم تكون نافذة في حق الجميع حتى في حق من شذ من العقلاء، بخلاف النوع الآخر من السيرة، فإنه لو شذ بعض العقلاء عن بقية العقلاء فإن هذه السيرة بعد لا تشملهم، فالحكم الشرعي لا يشملهم، لأن الحكم الشرعي فرع تحقق موضوعه، والمفترض بأن الموضوع هم أسقطوه، فحينئذ الحكم الشرعي لا يشملهم. يقول: إلا أن اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي. والكشف بها عن دليل شرعي على ذلك الحكم، وهي التي كنا نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل إثبات الدليل الشرعي. لكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي، وإنما يحقق صغرى لحكم شرعي كلي. هذا الحكم الشرعي الكلي قد قام عليه الدليل في المرتبة السابقة. شو يعني في المرتبة السابقة؟ أنا ليس من هذه السيرة، ممكن يكون مستفاد من سيرة أخرى تكون من النحو الأول، مش مشكلة، أو من آية أو من رواية أو من إجماع إلى آخره، لكن ليس من هذه السيرة. وإلى هذا النحو من السيرة، يعني هذه السيرة المحققة للصغرى، وإلى هذا النحو من السيرة ترجع على الأغلب البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين وما قاصدهما النوعية في مقام. هذه مرتكزات المتعاملين والمقاصد النوعية في أي مقام؟ في مقام التعامل، بنحو يحقق صغرى لأدلة الصحة والنفوذ في باب المعاملات. وهلا هالسطرين شو شرحهم؟ شرحهم هذا المثال: ومثال ذلك ما يقال من انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن في المعاملة، بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا، يعني مفيش داعي يذكروه باللسان، هذا أمر متبنين عليه، وإن لم يصرح به. وعلى هذا الأساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العقل، فإن السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلي أبدا، وإنما حققت صغرى لدليل المؤمنون عند شروطهم، وهذا الدليل السفيد، هي حققت فقط أنه يوجد شرط في المقام. وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو أن تكون، عليكم السلام، أن تكون معاصرة للمعصومين، لا يشترط أن تكون معاصرة للمعصومين عليهم السلام، لأنها متى ما وجدت أوجدت صغرى لدليل شرعي ثابت، فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل لتطبيق الحكم على صغرى. جيد. وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي، لاحظ تعبيره، هناك فوارق أخرى، يعني ما تقدم هو فرق بين السيرتين، لكن هذا فرق آخر. إذن شو الفرق من المتقدم؟ فرق المتقدم واحدة يشترط المعاصرة والأخرى لا يشترط المعاصرة، فرق آخر. وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كل تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذ عن السيرة. فلو فرض أن شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل أن طيب نفس المالك كافا في جواز التصرف في ماله، وشذ في ذلك عن عموم الناس، أنا ضربت مثال على مستوى الحكم الظاهري، حجيت قول اللغوي، هو ضرب مثال على مستوى الحكم الواقعي، إن هذا يستفاد منه حكم واقعي، وهو حكم تكليفي اللي هو جواز التصرف مرتبط بطيب نفس المالك. إجا واحد قال لنفترض شذ، والله يشترط طيب نفس المالك، مين قال؟ مع ذلك إذا أمضى الشارع هذه السيرة تكون نافذة حتى في حقه، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمة له، لأنها حكم شرعي كلي. أما السيرة التي تحقق صغرى لمفاد دليل شرعي فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذ عنها، لأن شذوذه عنها معناه أن الصغرى لم تتحقق بالنسبة إليه، موضوع لا يوجد، وإذا موضوع لا يوجد محمول لا يوجد، المحمول فرع تحقق الموضوع. إذن أنما معناه أن الصغرى لم تتحقق بالنسبة إليه، وبالتالي فلا يجري عليه الحكم الشرعي. ففي المثال المتقدم لخيار الغبن، إذا شذ متعاملان عن عرف الناس وبنياه على القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت غبنية، حتى لو كان في غبن من الطرفين، لم يثبت لأي واحد منهما خيار الغبن، لأن هذا يعني عدم الاشتراط الضمني، ومع عدم الاشتراط لا يشملهما دليل المؤمنون عند شروطهم. هذا مثل هذاك اللي اشترى يخت، مش هيك؟ هذا من فترة قريبة، مدة 450 مليون، حقه قالوا 300 مليون. طيب إذا هو أقدم على المعاملة، هو إنسان، عرفت كيف؟ هذا بيكون عاقل هذا ولا سفيه؟ البحث الثاني إثبات صغر الدليل. إلى الآن انتهينا من دلالات الدليل الشرعي، سواء دلالات الدليل الشرعي اللفظي ودلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، هذا انتهينا منه. الآن الكلام في إثبات صغر الدليل. قبل أن نقول على ماذا يدل الدليل، هو السؤال: هل صدر شيء من الشارع؟ هل هذا كلام الشارع؟ هل هذا فعل المعصوم؟ بعد أن نثبت أولا كلام المعصوم، فعل المعصوم، بعد ذلك نقول على ماذا يدل. هل ذكر المعصوم صيغة أمر؟ هل ذكر صيغة نهي؟ هل ذكر جملة شرطية؟ هل فعل؟ هل أمضى؟ هذا البحث صغروي، هذا ما سنبحثه. نعم، بعد أن يثبت أنه فعل، ذكر صيغة أمر، ذكر جملة شرطية، أمضى، بعد ذلك تأتي الدلالات التي تحدثنا عنها. صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، جملة شرطية لها مفهوم، سكت عن سيرة فإذا سكوته دليل الأمضاء، مع توفر كل شرائط أن السكوت دليل الأمضاء، وهكذا. إذا ما تقدم كان عبارة عن دلالات الدليل. الآن نريد أن نسأل سؤال: وهل هناك دليل؟ هل صدر من الشارع دليل؟ هذا المسمى بإثبات صغرى الدليل. يقول: بالنسبة إلى إثبات الصغرى، إثبات الصغرى وسائل إثبات صغرى الدليل على نحوان. نحو الأول: وسائل إثبات وجداني. وجداني هو سيقول بعد قليل يعني تفيد اليقين، يعني بالنسبة لنا هذه الوسائل إذا تمت تسبب في قلبنا شو ماذا تفيد في قلبنا 100%، بيصير عندنا يقين بالحكم الشرعي. بخلاف وسائل أخرى، وهو النوع الآخر من الوسائل، فهي وسائل إثبات تعبدية، أمور تعبدية لا تفيد اليقين في قلبنا، لكن الشارع قال إني أتعبدك بهذا الطريق، الذي هو أبرز أمثلته شو هو؟ المثال الأبرز خبر الواحد. خبر الواحد لا يفيد اليقين، لكن مع ذلك الشارع بعد أن قام الدليل، بعد ذلك سنقول قام الدليل أم لا، لكن بعد أن يقوم الدليل يقول إني أتعبدك بهذا الطريق. العمر وابنه ثقتان، ما أديا إليك عني فعني يؤديان، إذا سمعت منه شيء فكأنك سمعت مني. جيد، فإذا هذه الوسائل على قسمين: القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني. طبعا عندنا فترة نتحدث عن وسائل الإثبات الوجداني إن شاء الله تعالى، لنصل إلى القسم الثاني اللي هو وسائل الإثبات التعبدي. وسائل الإثبات الوجداني، بداية السيد الشهيدي بيذكر تمهيد، ثم بعد ذلك يتحدث عن ثلاث وسائل من وسائل الإثبات الوجداني. اثنان منهم تحدث عنهم في الحلقة الثانية، والأمر الثالث لم يتحدث عنه في الحلقة الثانية، وفي الحلقة الثانية تحدث عن أمر ثالث لم يذكره هنا. جيد، لكن على أي حال سيد الشهيد يقول: أنا مش أنا يعني هو يعني محمد، أنا محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، بحسب رأيي كل وسائل الإثبات الوجداني فإنها إن كانت تفيد اليقين فإنها تفيد اليقين اعتمادا على نظرية لا كانت موجودة سابقا، ليست موجودة سابقا، أو هي موجودة سابقا لكن تطبيقها في علم الأصول هو أول من طبقها، لكن هو شيد أركانها بشكل قوي جدا، يقول مبنية على نظرية حساب الاحتمالات كلها. ولذا يقول لا بأس بأنه بمقدار ما يناسب الحلقة الثالثة أن نشير إشارة ولو إشارة سريعة إلى هذه النظرية، لأنه ثلاثة أمور سيتحدث عنها في هذا الكتاب: التواتر، الإجماع، والشهرة. في الحلقة الثانية أيضا تحدث عن ثلاثة: التواتر والإجماع، لكن هناك تحدث عن السيرة، جيد، سيرة المتشرعة. طبعا هذه الأمور كلها، يعني التواتر، إجماع، شهرة، وسيرة متشرعة، إن كانت تفيد اليقين، إن كانت تفيد قضية شرطية، إن كانت تفيد، لأنه لحنشوف بالنسبة للشهرة ممكن تفيد اليقين ممكن لا تفيد اليقين. إن كانت تفيد اليقين فإنها تفيد اليقين بناء على نظرية حساب الاحتمالات. ولذا سيد الشهيد في التمهيد يقول: لا بأس أن نتعرف قليلا إلى المراد من نظرية حساب الاحتمالات. بداية السيد الشهيد يذكر في هذا التمهيد، يذكر مقدمة صغيرة يذكرنا بما تقدم في أوائل هذا الكتاب بمباحث القطع، في أواخر مباحث القطع. هناك يقول: ذكرنا بأن اليقين على قسمين، يقين موضوعي ويقين ذاتي. ما هو اليقين الموضوعي؟ اليقين الموضوعي هو اليقين الذي ينشأ من مبررات موضوعية. يعني ينشأ من مبررات موضوعية، يعني هناك مقدمات تسبب اليقين. فاليقين الذي حصل في قلبي وهو 100% نشأ من أسباب تسبب يقين، هذا اسمه يقين موضوعي. مقابل اليقين الذي يحصل في قلبي ولكن لم ينشأ من مقدمات تسبب اليقين، هذا اليقين شو سمى سيد الشهيد؟ سمى يقين ذاتي. إذن اليقين الذاتي مقابل اليقين الموضوعي. طبعا عندنا شيء آخر اسمه قطع موضوعي، ذاك في مقابل القطع الطريقي، هذا ليس كلامنا فيه. هناك بلحاظ شيء آخر، إما طريق للحكم أو وقع موضوعا لحكم شرع. الآن بلحاظ أسباب اليقين نتحدث. فإذن اليقين الحاصل مع غض النظر هل هو موضوع لحكم شرعي أو كاشف عن حكم شرعي، مع غض النظر، هل نشأ من مبررات موضوعية فيسمى يقين موضوعي، أو لم ينشأ من مبررات موضوعية، إنما هو نشأ من أمور ذاتية، أنا تركيبتي هيك. شايف ناس، يعني في ناس سبحان الله اعتمادا على كلام مثلا ولد صغير بتلاقيه قطع وبيعمل مشكل له أول ما له آخر، اعتمادا على كلام مين؟ ولد صغير، ثلاث أرباع مشاكل اللي بتصير بين الجيران مثلا، جيد، ابنه قال له هيك، بتعتمد على كلامه بتروح بتخرب الدنيا مع جارتها. فإذا اليقين على نحوين، يقول يقين موضوعي ويقين ذاتي. سيد الشهيد ينبه إلى نكتة، يقول: نعم، نحن ذكرنا سابقا اليقين الموضوعي واليقين الذاتي، كلاهما نشأ، كلاهما حجة، كما أثبتنا هذا سابقا. فإذا من ناحية الحجية معنا كلام، فلو حتى لو كان كلاهما حجة، لكن هذا لا يمنع من أن نبحث بحث يرتبط في معرفة الأسباب التي تؤدي إلى اليقين، لنحذر من التورط بأسباب لا تؤدي إلى اليقين. يعني إحنا بعد أن نعرف بأن هذا الطريق يوصل إلى يقين، فيجب علينا أن نبحث عن اليقين الموضوعي لمعرفة الأسباب التي تؤدي إليه، حتى لا نتورط في اعتماد طريق لا يوصل إلى اليقين ونسلكه ونصل إلى اليقين. إذن حتى لو كان اليقين الموضوعي واليقين الذاتي كلاهما حجة في علم الأصول، لكن هذا لا يمنع بأن الأصولي يبحث وينظر بنظرة أخرى، وهي معرفة الأسباب الموجبة لليقين، ليتجنب سلوك الأسباب التي لا توصل إلى اليقين. من باب المثال، لنفترض بعد ذلك نحن نقول الشهرة، ممكن الشهرة ببعض موارده، ممكن ببعض موارده تفيد اليقين، ممكن ببعض موارده لا تفيد اليقين. يعني إذا درسنا لنفترض بهذا الكتاب بأن الشهرة مثلا إذا كانت بمستوى معين لا تفيد اليقين، هذا لح يكون مساعد لإلي، إنه بعدين أنا إذا شفت هذه الفتوى يقول بها فلان وفلان وفلان وكانوا بمستوى لا تفيد اليقين، حتى لا يحصل مباشرة يقين في قلبي وارفع راية بأن هذا الأمر متيقن ورتب عليه أثاره. فإذا من الجدير، يقول السيد الشهيد، معرفة هذه الطرق التي تفيد اليقين حتى نتجنب الطرق التي لا توصل إلى اليقين. هلأ إذا بعدين سلكناها لسبب ما وسببت لنا يقين بقلبنا، خب تشارينيست يعني بعد هناك لح سيكون حجة بناء على أن الحجية تشمل اليقين الموضوعي واليقين الذاتي على حد سواء. ولذا من هنا يبتدئ السيد الشهيد بهذا البحث ليقول إذن كلامنا قهرا في أي يقين؟ في اليقين الموضوعي، لأن نبحث عن اليقين الذي تكون الطرق موصلة إليه يعني بشكل موضوعي تؤدي إليه. ولذا الكلام في اليقين الموضوعي، بأن هذا اليقين الموضوعي كيف يحصل في القلب. نقرأ هذا بهذا المقدار لنكمل بعد ذلك. يقول القسم الأول، يقول البحث الثاني، هو البحث الثاني في ماذا؟ بس حتى نتذكر هيكلية البحث. سيد الشهيد أول ما دخل بعلم الأصول قسم علم الأصول، قال عنا أول شيء مباحث قطع، قبل أن نبحث أمارات، قبل أن نبحث أصول، قبل كل شيء قطع، لأن القطع ليس فقط ينفعنا في الفقه وهو أول شيء يلجأ له الفقيه، بل نحتاج إليه في علم الأصول، لأنه أي قاعدة أصولية لا تستطيع أن تصل إليها ما لم يكن القطع منجز، يعني ما لم يكن القطع حج. أقطع بظهور الجملة الشرطية بالمفهوم بأن لها مفهوم. طب جيد، من قال أن هذا القطع حجة؟ ولذا يقول أول شيء في علم الأصول نبحث القطع، بخلاف عادة الكتب الأصولية الدارجة، مثلا بالكفاية يبحث بأول جزء الثاني القطع، أصول المظفر بأول جزء الثالث القطع. الآن بكل كتب بحث الخارج، ولما بيخلصوا الجزء الأول من الكفاية وبيبلشوا بالجزء الثاني من الكفاية يبحثوا عادة القطع. سيد الشهيد قال بحسب الترتيب المنطقي للمباحث سواء في مقام الاستنباط بل حتى في مقام الأصول ينبغي أن نضع القطع في البداية. ولذا واقع عن هيك الفقيه أول شيء يبحث عن ماذا إذا كان عنده قطع. بعد القطع قسم علم الأصول إلى أمارات وأصول عملية. أمارات هو الطريق الدليل المحرز، الأصل العملي طريق الدليل لا يكشف الواقع، غاية الأمر يحل المشكلة في مقام العمل. جيد. أما الدليل المحرز الكاشف للواقع، قال إما دليل شرعي وإما دليل عقلي. دليل الشرعي نبحث في ثلاث بحوث، البحث الأول دلالات الدليل، البحث الثاني إثبات صغر الدليل، البحث الثالث مبحث حجية الظهور. المبحث الأول دلالات الدليل، قال إما دلالات دليل شرعي لفظي إما شرعي غير لفظي يلي هو الفعل والسكوت. هذا انتهينا من هذا الشق فقط. الآن في البحث الثاني من دلالة، البحث الثاني من الدليل الشرعي وهو إثبات صغر الدليل. يقول البحث الثاني إثبات صغر الدليل الشرعي. بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي، ليش قال دلالات عامة؟ لأنه نحن لا نبحث عن دلالات خاصة، دلالات خاصة مرتبطة بالفقه، نحن نبحث عن صيغة الأمر، صيغة الأمر دليل عام، الجملة الشرطية دليل عام، نحن لا نبحث عن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم أم لا، هو ممكن هذه الجملة الشرطية لا يكون لها مفهوم لقراءة خاصة، نحن نبحث عن مفهوم الوصف وهكذا. ولذا الكلام عن الدلالات العامة للدليل الشرعي. بعد أن تكلمنا نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات، عليكم السلام ورحمة الله، عن وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع، وهي على نحوين، أحدهما وسائل الإثبات الوجداني والآخر وسائل الإثبات التعبدي. والكلام يقع إذن، فالكلام يقع في قسمين. القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني، تمهيد. المقصود بالإثبات الوجداني ماذا تريد؟ أول شيء عرف لي شو قصدك بالإثبات الوجداني. جيد. مراد بالإثبات الوجداني يعني اليقين، يعني الوسائل التي تسبب اليقين، هذا المراد، حتى ما نتوهم بأن القضايا الوجدانيات. جيد. الوجدانيات اللي درسنا عنها بالمنطق، في هناك أمور وجدانيات. جيد. وذيك مقابل الحسيات والحدسيات. لا، ليس هذا المراد. يقول وسائل الإثبات الوجداني يعني وسائل الإثبات التي تسبب لك اليقين مقابل التعبد. ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا، إلينا يعني بالنسبة للسيد الشهيد، كلها وسائل تقوم على أساس حساب الاحتمال كالتواتر والإجماع ونحوهما، إلا مثل سيرة المتشرعة التي بحث عنها في الحلقة السابقة، والشهرة التي سيأتي بحثها إن شاء الله. لما كانت كلها تقوم على أساس حساب الاحتمال على ما تقدم في الحلقة السابقة، فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمال. كيف على أساس حساب الاحتمالات بصير عندنا يقين في القلب؟ فنقول إن اليقين كما عرفنا في مباحث القطع موضوعي وذاتي، يعني ينقسم إلى قسمين، موضوعي وذاتي. ونحن حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض تحققه لا نفرق بين القسمين. هلا القطع إذا وجد في القلب بغض النظر عن سببه ما هو، هذا القطع حجة، لا نفرق بين القسمين، إذ نقول بحجيتهما معا كما تقدم. ولكن حينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للإثبات والإحراز، يعني هذا القطع كيف بيحصل، يقول إذا كان هيك فمن المعقول أن نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي وغيرها. لماذا؟ ابتعادا بقدر الإمكان عن التورط في غير اليقين الموضوعي. واليقين الموضوعي، كنت بدي احكي شيء رجعت غيرت رأيي. فكرة خليني اقولكم بلا بدي احكيها ولو بشكل عام. هذه المسألة مش مرتبطة بقديش الانسان عالم، في مقدار كبير من هذا الموضوع مرتبط بالوعي، في مقدار كبير من هذا الموضوع مرتبط بمقدار وعيه للإنسان. ولذا ممكن يكون لنفترض عالم ولكن مستوى الوعي منه كتير عالي عنده، فيحتمل اعتمادا على كلام شخص يبني ويرتب آثار وهي خطيرة. بل أكثر من هيك، أكثر من هيك، أحد الأشخاص هلا ما بدي سميه كان يعتمد على إذاعة مونتي كارلو. تخيل إذا إذاعة مونتي كارلو حكت شيء كان يرتب أثر، وأثار عظيم جدا بيترتب عليها. يمكن هو بحد نفسه مثلا جيب له مطلب بالكفاية بيشرح لك إياه بالألم نشرح يعني. ولكن أنه يكون واقع عن الإنسان، هذا تعبير معقول أن نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي؟ أي طريق بيوصل أخي لليقين؟ هاي اللي نفترض أخ ثقة إجا حكالي موضوع معين، جيد؟ أخ ثقة إجا حكالي موضوع معين، بيجي أنا ببني عليه وبيسبب لي يقين وبرتب عليه آثار بروح بكتبها بالكتب ولو كانت إلى لوازم خطيرة جدا جدا. هذا واقع عشنا نحن. هلا أنا عم بحكي تقريبا، عرفت كيف؟ بديش هيك صرح تصريحات، بس هذا موجود، هذا موجود. ما بعرف هلا واحد كيف في بعض كيف بيعالجها، كيف بيقدر ينتبه الإنسان لنفسه واقعا بهيك أشياء. الأمور مش بس مرتبطة قديش عنده قديش أبضاي بالفقه بالأصول. أنا أي حال
ها؟ نحن عم نعيش اليعاس، نحن عم نسمع الموضوع
صدقنا ما هذا ما بعتز حدا يناقش فيه. مش يعني مش عم أنا عم بضرب مثال يعني.
لا أصدق، كمان أنا عم جرب أقوله إنه مثلاً. المرحلة اللي واضحة
بالبطلان،
بس
ما حدا مصدوم فيها
كمان.
إيه ما بقوله، ممكن نفس الشيء. لا لا، أنا عم بضرب المثال الفائع البارز. أنا عم بضرب مثال فائع بارز، ولا نفس الشيء. بالنهاية المفترض الإنسان يستفرغ الوسع. على أي حال هذا كمان مرتبط بالوعي مولانا الكريم. إن شاء الله بعدين لحيجة السيد الشهيدي بيحكي حكي حلو شوي بالتواتر، بيحكي حكي جميل. أحيانا بيكون في 100 خبر و200 خبر و3000 خبر ما بيسببوا لك يقين، ما بيسببوا لك أحيانا 10% إذا كان الإنسان عنده وعي. إذا كانوا ناشئين من نكتة معينة. على أي حال، واليقين الموضوع إيه؟ هذا مرتبط كله فيما يأتي، خلينا نأجله كله. هذا البحث الآتي والبحث اللي بعده والبحث اللي بعده بالتواتر لا بأس الأخوان يحضروهم يقروهم بشكل جيد حتى يسهلوا علينا إن شاء الله. هني منهم صعبين، هني سهلين إن شاء الله، ولكن السيد الشهيد خصوصا في بحث التواتر، لأنه عبكرة إن شاء الله إذا الله أبقانا أحياء هذا البحث منخلصه منبلش بالتواتر، فلا بأس لا بأس أنه تراجعوا بحث التواتر بهذا الكتاب، لأنه السيد الشهيد هذه وحدة من الأمور اللي بياخد فيها فاصلة عن المنطق الأرسطي، جيد؟ يعني بخلاف نحن تقريبا ذهننا مشبع بمقدار ما من البحوث المنطق المتواترات والتجريبيات، كمان لا بأس تراجعوا المتواترات والتجريبيات في المنطق حتى نشوف السيد الشهيد نمط تفكيره كيف عم بيفرق عن نمط تفكير الآخرين. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه.